إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها المسلمون، فمما لا شك فيه أن خطيب الجمعة في عصرنا الحاضر يعاني محنة كبيرة ويتحمل عبئا ثقيلا، ولا يعرف هذا إلا من زاول هذه المهنة ومارس خطبة الجمعة. وأعني بالخطيب الذي يقدر المسؤولية حق قدرها، وليس الخطيب الذي يصعد على المنبر ثم ينزل وقد ضيع للناس وقتهم. هذا الوقت الذي حرم الله فيه البيع والشراء وكل الأعمال المباحة من أجل الاستماع إلى خطبة الجمعة والاستفادة منها من الجمعة إلى الجمعة. من أجل ذلك كان الصعود على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسؤولية وأمانة يسأل عنها كل خطيب يوم القيامة. أما سبب المحنة التي يعيشها الخطيب فهي تتمثل في اختيار الموضوع الذي يجب أن يتناوله كل جمعة في خطبته، فكل موضوع يقترب منه يجده محيطا بالأشواك الشائكة، فالسياسة ممنوعة على الخطيب منعا كليا، وكل موضوع يتناوله الخطيب يعد سياسيا. فالحديث عن الظلم السياسي والاجتماعي يعتبر تحريضا على النظام ومساسا بالأمن والاستقرار، والحديث عن الخمر والميسر والزنا والفساد الأخلاقي يعتبر تحجيرا على حرية الناس وحقوقهم، والحديث عن الربا يمس بالاقتصاد، والحديث عن البدع والخرافات والشركيات يعتبر مساسا بعقيدة الناس وتقاليدهم وأعرافهم وثقافتهم، والحديث عن التربية والأسرة وفسادها يعتبر تدخلا في شؤون الناس وخصائصهم، وحتى الحديث عن الوضوء والطهارة والصلاة وغير ذلك من فقه العبادات أصبح عيبا، لأن المثقفين يقولون إن الناس صعدوا إلى المريخ وخطيبنا لا يزال يحدثنا عن نواقض الوضوء. هذه هي محنة خطيب الجمعة التي يتحمل مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لكل مسلم، وأن يقول الحق وإن كان مرا، وأن لا يخاف في الله لومة لائم، لأنه ينوب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقوم مقامه. ولقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حريصا كل الحرص على هداية أمته وإيصال الخير لها. وهنا تأتي محنة أخرى لخطيب الجمعة، وهي تتمثل فيما يرى من أن أصنافا من الناس لا ينتفعون بخطبة الجمعة. الصنف الأول أخذت الدنيا سمعه وبصره وعقله وأنسته نفسه وأهله وأحبابه، بل وأنسته دينه وربه، وأصبح لا متسع لقلبه، لا متسع في قلبه لسوى الدنيا، فهو معها كما يقول القائل أتاها هواها قبل أن تعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. وكيف ينتفع هذا بنصيحة الخطيب مهما كانت ناجعة ومفيدة؟ الصنف الثاني بلغ به الإعجاب بنفسه مبلغا جعله غير مستعد لأن يسمح بالالتفات إلى أي إنسان كان، وإذا كان لا يلتفت فكيف يقبل على الخطيب ويتحرى سماع ما يقول لينتفع به؟ إنما يسمع الخطيب من يظن بنفسه النقص، فهو يحرص على سماعه ليكتمل بما سمع منه من أداب. أما هذا المغرور المفتون فهو من شخص القائل فلا وأبيك لا أخشى انتقاصا ولا وأبيك لا أرجو ازديادا. ومن لا يسمع من الخطيب أنفة وكبرا كيف ينتفع بالخطيب؟ صنف ثالث يدخل المسجد بحكم العادة وهواه في خارجها، فإذا جلس بها كان كمن يجلس على الجمر، وهذا بالضرورة يكون شبحه وجسده بالمسجد وقلبه في أودية محبوباته. ومن في الدنيا يصدق أن هذا يسمع صوت الخطيب حتى ينتفع به؟ صنف الرابع يسمع أن خطب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانت قصيرة، فذهب خياله في هذا القصر إلى آخر حد ممكن، وهذا الصنف لا ينجو من اعتراضه وتشنيعه خطيب على وجه الأرض، لأنه لا يسمع خطبة مهما قصرت إلا ويقول إن خطيبنا قد أطال علينا. وكيف ينتفع بالخطيب من يعترض ويشنع عليه ويراه بعيدا عن عمل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ صنف خامس لا ينتفع بالخطيب لا لأنه يدخل المسجد ويصلي الجمعة ويكون منه ما به لا ينتفع. لو كان هذا لهان الأمر، ولكنه لا ينتفع لأنه لا يدخل المساجد ولا يعرفها، فهو لا يصلي أصلا لا جمعة ولا غيرها لغفلة استحكمت عنده جعلته لا يقدر ما يترتب على ترك الصلاة من عقوبات في الدنيا والآخرة، ولهذا لا يدخل المساجد حتى يسمع الخطيب وينتفع به. فالباقي بعد هذه الأصناف هم الذين ينتفعون بالخطيب، وهو القسم السادس 1/6. فالباقي بعد هذه الأصناف هم الذين ينتفعون بالخطيب. فإذا قطعنا النظر عما سبق من الأصناف بقي لنا من عباد الله عز وجل من هم موضع أمل الخطيب ومحل رجائه ومكان غرسه الذي لا يلبث أن ينمو ويثمر ثماره النافعة الطيبة، كما أن الخطيب عندهم أحب شخص تقع عليه أعينهم وتسمع مقاله آذانهم، ولا يعلم إلا الله قدر نفع الخطيب بهم ونفعهم بالخطيب. ولا يزال هذا الوجود بخير ما دام هذا الصنف في الناس. أيها المسلمون، بعد هذه المقدمة التي تكشف عن مدى محنة خطيب الجمعة وحالة الناس في الاستفادة من الخطباء، نقول لقد انتهت العطلة الصيفية وعاد الناس من سفرهم ليبدأوا أعمالهم ويستأنفوا أشغالهم، والأولاد بدورهم على وشك بداية سنة دراسية جديدة. ومسألة الدراسة وقضية التربية والتعليم من أكبر المشاكل التي يعانيها الناس في العالم، وخاصة العالم الإسلامي وبالأخص المسلمون في هذه الديار. ذلك أن مهمة الأولاد في هذه الديار مهمة عظيمة، يجب على الآباء أن يحسبوا لها حسابها ويعدوا العدة لمواجهتها، خصوصا في هذا الزمان الذي تلاطمت فيه أمواج الفتن واشتدت فيه غربة الدين، وأصبح الأب مع أولاده بمثابة راعي الغنم في أرض السباع الضارية، إن غفل عنها ساعة أكلتها الذئاب، ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. إن للمسلم رسالة يجب أن يبلغها أينما وجد، وفي عنقه أمانة يتحملها حيثما حل وارتحل. وإن أعظم أمانة يتحملها الإنسان المسلم أمانة التربية والتعليم لأبنائه وفلذات كبده، لأن بالتربية والتعليم يستطيع الإنسان المسلم أن يحافظ على الهوية الإسلامية لأبنائه وأخلاقهم الدينية. بل يجب على الأب المسلم أن يسهر على أبنائه حتى يصبحوا علماء عظماء تنتفع بهم الأمة الإسلامية والبشرية جمعاء، والعلم وطريق السعادة في الدنيا والآخرة. فالأب المسلم إذا اجتهد مع ولده حتى أصبح عالما متخصصا يكون قد ادخر لولده كنزا لا يفنى، فكل الكنوز تفنى وكنز العلم لا يفنى. أيها المسلمون، إن أول خطاب من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم كان الأمر بالقراءة، اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك. وهذا مما يدل على أن الإسلام دين يدعو إلى العلم والمعرفة ويحارب الجهل والأمية. نحن أمة اقرأ، للأسف الشديد لا نقرأ. الأمية في العالم العربي إحصائيات المنظمات الدولية 60% من الأمية. لما عملت أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأمر ربها وتوجيه نبيها وفهمت معنى اقرأ باسم ربك كانت قوية عزيزة، أدت رسالتها فملأت الأرض علما ونورا ومعرفة. ولما أصيبت الأمة الإسلامية بالوهن واشتغلت باللهو واللعب تركت رسالتها، فضيعت الأمانة، ونزع منها سلطان العلم، وأخذ منها الكنز الذي لا يفنى، وأصبح المسلمون عالة على غيرهم. بعدما كانوا متبوعين صاروا تابعين لغيرهم في كل شيء. أيها المسلمون، إن قضية التربية والتعليم من أخطر القضايا التي تواجهها الأمم، وإنها أوضح المخاطر التي تبرز في أمة عظيمة المبادئ سامية الأهداف عميقة الجذور عريقة التاريخ كحال أمتنا الإسلامية التي أكرمها الله عز وجل بهذا الدين العظيم، فجعلها خير أمة أخرجت للناس بالإيمان والعلم والمعرفة والعمل. والتربية هي المحافظة على فطرة الناشئ ورعايتها وتنمية مواهبه واستعداداته كلها وتوجيهه وجهة الخير والصواب وفق منهج متدرج. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فالأبوان مسؤولان أمام رب العالمين على فطرة ولدهما. ففطرة الطفل فطرة نقية مستقيمة، فإذا انحرفت فالمسؤولية تقع على الوالدين. أيها المسلمون، إن الأمة الإسلامية أمة خاصة متميزة، فهي أمة مبدأها الإسلام وغايتها مرضاة الله عز وجل، والعملية التعليمية فيها تصدر عن هذا المبدأ لتحقيق هذه الغاية. ولذلك جاء الأمر بالقراءة مقرونا باسم الله، اقرأ تعلم العلم والمعرفة باسم ربك مربوطا بمنهج الله. فالعلم إذا حاد عن منهج الله كان يعني هلاكا للأمم وخرابا لها. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، والمراد بالدنيا هنا كل ما يشغل عن الله عز وجل ويبعد عنه، والمراد بذكر الله هنا يشمل طاعة الله واتباع أمره واجتناب نهيه، فكل هذا يدخل في ذكر الله عز وجل. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله عز وجل معلما، قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ثم إن التعليم وسيلة من وسائل التربية، فالتربية والتعليم عمليتان متكاملتان ليس بينهما تعارض ولا انفصال. العلم التعلم، والتربية تطبيق لما تعلم الإنسان. إذن ما هي مسؤولية الوالدين في التربية والتعليم، وما هو دور الوالدين الذي يجب أن يقوم به نحو أبنائهم حتى يربوا تربية إسلامية صحيحة، وحتى يصبحوا علماء عظماء يقدمون الخير لدينهم وأمتهم؟ يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: من أهمل تعليم ولده ما ينفعه في دينه ودنياه، من أهمل ذلك وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. وبعض الآباء فعلا أهملوا أبناءهم فكانوا سببا في فسادهم، فأضاعوهم صغارا فلم ينفعوا آباءهم كبارا. لقد عاتب بعضهم ولده لا على العقوق، فأجابه الولد: يا أبتي، عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، وأضعتني ولدا فأضعتك شيخا. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. هذا في الطعام والشراب، فما بالك بغذاء الروح من العلم والمعرفة. أيها الإخوة المسلمون، الأطفال هم أولادنا، الشعاع المنير والقمر المشرق في حياتنا، المستقبل الباسم الذي نرجوه ونتمناه من بعدنا. إنهم العالم المليء بالبراءة والطهر والنقاء في الأسرة والمجتمع. إنهم رجال الغد الذين تنعقد عليهم الأمال في الدفاع عن الحق والذود عنه، وهم الأمال في ازدهار الأمة الإسلامية. ولقد اعتنى الإسلام بالطفل عناية متكاملة من الناحية البدنية والخلقية والفكرية، فهذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحرض صبطيه الحسن والحسين على التصارع أمامه رغبة منه في تنشئتهما على القوة والفتوة. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يوصي بتعليم الأطفال ركوب الخيل وتعلم الرمي والسباحة. وقد اعتنى الإسلام كذلك بتعليم الطفل وتنوير عقله بالعلم والمعرفة، فالعلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، والتعليم في الصغر كالنقش على الحجر. وقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطلق الأسير بعد غزوة بدر إذا قام بتعليم عشرة من صبيان المسلمين القراءة والكتابة. وحسن معاملة الطفل أيها المسلمون لها مكانتها في الإسلام، فالطفل إنسان قبل كل شيء، تلزم معاملته بالحسنى، نمازحه ونداعبه ونعطيه من الحنان والعطف ما يكفل له شخصية مستقيمة عادلة في كل تصرفاتها. جاء في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بالصحابة فأطال السجود. فلما رفع من سجوده قال الصحابة يا رسول الله أطلت السجود فلم ندري ماذا حصل. فقال عليه الصلاة والسلام إن ابني ارتحلني طلع على ظهري فكرهت أن أعجله تركه حتى يقضي مهمه ويشبع. وما فعل سيد الرحماء صلى الله عليه وآله وسلم ذلك إلا من أجل أن يغرس الشفقة والرحمة في قلوب الآباء إلى يوم القيامة. أيها الآباء ارحموا أبناءكم، أقبلوا عليهم، رافقوهم في البيت وخارج البيت ما استطعتم حتى لا يختطفوا من أيديكم فتندموا حيث لا ينفع الندم. عيشوا معهم آمالهم وأحلامهم، صححوا نظراتهم حتى يحسوا بدفء الأبوة وحنانها يسري في قلوبهم، فيأخذوا منكم العقيدة ويتعلموا منكم الأخلاق الحميدة. فبعض الآباء للأسف الشديد يعاملون أبناءهم بالقسوة والغلظة والشدة، بل قلوبهم أشد قسوة من الحجارة. نسأل الله عز وجل أن يهديهم ويلين قلوبهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم ومن لا يرحم لا يرحم. ولقد نظر أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقبل الحسن والحسين فقال يا رسول الله إن لي 10 من الأطفال ما قبلت واحدا منهم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزع الله من قلبك الرحمة فماذا أصنع لك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا رحمة من عنده يهدي بها قلوبنا ويشرح بها صدرنا ويلم بها شعثنا ويقضي بها حاجتنا. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، يقول ربنا الكريم في كتابه العزيز يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال جل من قائل إنما يخشى الله من عباده العلماء. أيها الإخوة المسلمون، إن الإسلام دين يقدر العلم ويرفع قدر العلماء، والعلم كله خير ما قصد به الخير. اقرأ باسم ربك، ما دام مقصودا باسم الله فهو خير، سواء كان علم الشريعة والدين أو علوم الدنيا التي تنفع الإنسانية. والعلم أفضل كنز يجب على المسلم أن يدخره لأبنائه في حياته. فراقبوا أبناءكم في المدارس والثانويات، اسألوا عن أخلاقهم ونتائجهم الدراسية، اعتنوا بلباسهم ونظافتهم، فإن الطفل يشعر بالاعتزاز والفخر حينما يلبس اللباس الجيد الجديد، خصوصا وهو يعيش في وسط مجتمع يعنى كثيرا بالمظاهر. فولد المسلم يجب أن يمثل الطفل المسلم في النظافة والأناقة والتربية الحسنة والأخلاق الفاضلة. فالنظافة عنوان الحضارة ورقي الإنسان، ودور الأم المسلمة في هذا المجال عظيم. نسأل الله لها الهداية والإعانة حتى تقوم بدورها فتشرف الإسلام والمسلمين في هذه الديار. أيها المسلمون، احرصوا على تعليم أولادكم مبادئ الإسلام واللغة العربية وتعليم القراءة والكتابة وتحفيظ القرآن الكريم، واعتنوا بتزويدهم بنصيب من العلم الشرعي الذي جاءت به الرسل والذي فيه صلاح العباد والبلاد، فهو الذي يعرف بالله عز وجل والدار الآخرة ويوصل إلى الجنة ويجعل صاحبه متصفا بالأخلاق الفاضلة والقيم العالية في العفة والأمانة والشجاعة والسخاء والحياء والتقى والتواضع والعدل والحلم والصدق وحسن الخلق وسائر الأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجينا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تفرط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الحمد لله لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Thank you.
بقيت السجل.